الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 72 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من خيرة الصحابة، كان شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن علمائهم وله فضائل كثيرة، فهو من ضمن المبشرين بالجنة برؤية رآها، ومن ضمن السالمين من النار لرؤية رآها. قال رحمه الله: قال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في المنتخب: أخبرنا عبد الرزاق ابن همام قال أخبرنا الثوري سفيان عن عبد الكريم الجزري، وفي طبقته عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الصفا والمروة، ثم قال: إن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى. يمشي في جميع النسك بين الصفا والمروة إلا إذا وصل الوادي، وهو المعلم الآن بالأضواء الخضراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقطع الوادي إلا شدا. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه النسائي رحمه الله. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق به وحال على متن سابق نحوه، وأخرجه أحمد فقال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري به. قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله صاحب مسند: حدثني أبو بكر الرمادي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى المغمس. قال نافع: نحو ميلين من مكة، يعني أنه كان إذا أراد الغائط يذهب بعيدا حتى لا يسمع منه صوت ولا تشم منه ريح، وحتى يتوارى عن الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا يحب الستر، وكان أحب ما اختفى خلبه حائط نخل أو حائش نخل. قال: هذا حديث صحيح، أبو بكر الرمادي هو أحمد بن منصور، وابن أبي مريم هو سعيد، ونافع بن عمر هو الجمحي. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود هو الطالسي قال أخبرنا محمد بن مهران القرشي قال حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. هذا حديث حسن، محمد بن مهران هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى. قال ابن معين: الدارقطني لا بأس به كما في تهذيب التهذيب. وأبو المثنى هو مسلم بن المثنى، ويقال ابن مهران بن المثنى. قال أبو زرعة: ثقة كما في تهذيب التهذيب. وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، لكن هذا الحديث ضعفه أبو حاتم لأنه يخالف ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعة، وبعدها قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، ويصلي بعد المغرب ركعتين، ويصلي بعد العشاء ركعتين، ويصلي قبل الفجر ركعتين، ويصلي بعد الجمعة ركعتين. قال البزار رحمه الله: كما في كشف الأستار حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن بكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، هذا الغسل غسل مستحب وليس بواجب، ومع ذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وهي نفساء لا تستفيد من غسلها، ومع ذلك حثها على الاغتسال، ويكون هذا الغسل في الميقات، فإن اغتسل قبله بقليل لا حرج إن شاء الله. وقوله من السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي من السنة أن يغتسل الرجل أيضا والمرأة، إنما ذكر الرجل خرج مخرج الغالب. هذا حديث حسن رجاله ورجال الصحيح إلا الفضل بن يعقوب الجزري، وقد قال أبو حاتم محله الصدق، قال الخطيب كان صدوقا انتهى من تهذيب التهذيب. وقد توبع الفضل بن يعقوب تابعه محمد بن مثنى قال البيهقي رحمه الله وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم قال حدثنا أبو علي الحافظ قال حدثنا عبدان الأهوازي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سهل بن يوسف به فصح الحديث والحمد لله. قال رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه هذا حديث حسن. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله وصحيح على شرط مسلم. في هذا الحديث فضيلة لأبي هريرة وشهادة من عبد الله بن عمر رضي الله عنه لأبي هريرة أن أبا هريرة كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحفظ لحديثه من غيره، وهذا دليل على أن طالب العلم يحتاج إلى أمرين، إلى الملازمة والحفظ ليكثر علمه ويزدد حلمه وينبل طبعه ويحسن أمره. فباب الحفظ لطالب العلم من أهم المهمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. وكثرة الملازمة من أهم المهمات، لأن الانقطاع عن العلم يؤدي إلى الانقطاع في الخير والله المستعان. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عامر هو العقدي قال أخبرنا خارجة بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. هذه فضيلة لعمر رضي الله عنه عظيمة وشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، فينطق بالخير وقلبه على خير. وهكذا إذا صلح القلب صلح اللسان، وإذا فسد القلب فسد اللسان، بينهما ترابط. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي هذا الحديث أن الهداية توفيق من الله، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأن الله يصطفي من يشاء ويختار من يشاء. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف جعل الله عز وجل فيه خيرا عظيما، إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر، ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، إلى غير ذلك من الأحاديث العظائم في فضيلة هذا الرجل العظيم. قال ابن عمر رضي الله عنه ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب فيه شك خارجة إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث حسن. وقد ذكر العلماء أن عمر وافق القرآن في 20 موطنا، وأما حديث وافقت ربي في 3 فليس على الحصر، في مقام إبراهيم اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يا رسول الله حج بنسائك، وهكذا ما جاء في غيرها ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ومسألة كذلك يا رسول الله لا تأخذ الفدية اقتلهم. فنزل القرآن موافقا لعمر ما كان النبي والذين آمنوا، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى غير ذلك من الأدلة. وهذا يدل على توفيق، وهذا يدل على صلاح ظاهر وباطن. فكلما كان الإنسان صالحا وفق لقول الخير وسدد فيه. وفيه أن بعض الناس فيهم بركات لغيرهم. انظر إلى أسيد بن حضير يقول لعائشة ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، وهكذا هنا يقول ما نزل بالناس شيء إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. حتى الأذان كان الناس يتخذون يريدون ناقوسا يريدون بوقا، فقال عمر لو ينادى بالصلاة يا رسول الله قال قم يا بلال فنادي بالصلاة، أي الصلاة الصلاة. ثم بعد ذلك كان رؤيا الأذان. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا يونس بن القاسم الحنفي يمامي قال سمعت عكرمة بن خالد المخزومي يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. هذا من أحاديث الوعيد التي فيها ذم الكبر والخيلاء والتعاظم في النفس حتى ولو لم تبده للناس، إن كنت ترى نفسك عظيما فهذه بلية، هذه بلية قد تؤدي إلى انتكاستك، قد تؤدي إلى نفخ الشيطان فيك، قد تؤدي إلى انحرافك. فينبغي الإنسان أن يتواضع لله وأن يتواضع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتواضع لإخوانه المؤمنين. فقد قيل في الإنسان أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل العذرة، فكيف يتكبر؟ كيف يتكبر وحاله هذا؟ يحتاج أن يدخل كل يوم الحمام عدة مرات، لو كان كاملا لاستغنى عن هذا الحمام، ويحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الشراب، ويمرض وينصب ويتعب، فكيف يتعاظم؟ هذا حقه أن يتواضع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مخبرا عن ربه الكبر ردائي والعز إزاري، من ينازعني عذبته. من تعظم في نفسه رأى نفسه أحسن من غيره بغير التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وحتى بالتقوى لا يزكي نفسه، ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. فإذا وفقه الله للخير يرجو أن يقبله منه، وإذا خذل عن الخير تاب واستغفر وأناب ورجع. هكذا على الإنسان، ينبغي ألا يرى لنفسه حظا. إذا رأيت حظ نفسك اعلم أنها بداية الهلكة، لكن من الذي وفقك لطلب العلم؟ الله. من الذي جعلك تقوم الفجر؟ الله. من الذي هيأك لهذا الخير؟ الله. إذا لا تعاظم وإنما التواضع. أو اختال في مشيته، تبختر ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وبينما رجل يختال في مشيته خسف به، فهو يجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، لقي الله أي يوم القيامة وهو عليه غضبان، صفة الغضب لله عز وجل. ومن غضب الله عليه أرداه وأخزاه وأقصاه، نسأل الله السلامة والعافية. فلما أسفونا انتقمنا منهم. قال هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح. وأيضا قوله اختال في مشيته ليس فقط في المشي، حتى في السيارة، إذا اختلت في سيارتك في مشيك في السيارة ترى نفسك أرفع من الناس، وربما ما باليت بهم، وربما سببت لهم الأذى، هذا يدخل فيه. وأخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد فقال حدثنا مسدد قال حدثنا يونس بن القاسم أبو عمر الإمام به قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد عبد الوارث قال حدثنا حماد عن موسى بن عقبة إمام في السيرة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة أحب الناس إلي ما حاشى فاطمة ولا غيرها، يعني أسامة أحب الناس إليه من غير آل البيت، وهذا بعد أبي بكر بلا شك، وبعد عمر رضي الله عنهما. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه، قال أبو بكر، قال من الرجال يعني عائشة، قال من الرجال قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر. ومع ذلك أسامة من أحب الناس إليه، الحب ابن الحب. كان إذا تهيأ الصحابة أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر جعل أسامة يكلمه، ودافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عنه وفرح حين جاء القافة وأخبر أن أسامة ابن زيد بن حارثة، لأن زيد بن حارثة كان أبيضا وأسامة بن زيد كان أسودا شديد السواد، وربما تكلم بعض الناس بما تكلموا به، فجاء مجزز وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة يضحك. جعله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لجيش فيه كبار المهاجرين والأنصار، وعمره 17 سنة، وسير أبو بكر رضي الله عنه هذا الجيش وعاد منتصرا. قال ما حاشى فاطمة ولا غيرها، هذا حديث صحيح الرجال والرجال الصحيح، والقائل ما حاشى فاطمة ولا غيرها هو عبد الله بن عمر كما في المسند، وأصل الحديث في البخاري والمغازي كما في تحفة الأشراف. قال رحمه الله، قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح قال كان رجل يمدح ابن عمر رضي الله عنهما، قال فجعل ابن عمر يقول هكذا يحثو في وجهه التراب. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، تمسك بالسنة وملازمة لها وبغض للمدح لا سيما في الوجه لما يؤدي إليه من التعالي والترفع، صلى الله السلامة والعافية. فجاء برحمه عن عثمان رضي الله عنه فالمدح مذموم، ويلك قطعت عنق صاحبك، عنق صاحبك، ولا بأس به إن كان للدفاع عن حق وإظهار حق ونحو ذلك بدون غلو ولا إطراء. فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين والأنصار على عمومهم وعلى خصوصهم. هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح، الحديث رواه عبد بن حميد في المنتخب. قال رحمه الله أنبأنا أبو إسحاق أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا حماد بن سلمة به قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل وهو الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان يعني مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت ألا تصلي معهم؟ قال قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه النسائي، لا بأس أن يعيدها معهم نافلة، يعني إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي ذر أرأيت إن كانت علينا أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم تكون لك نافلة. فقال صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله قد صليت. قال إذا جاء أحدكم الإمام يصلي فليصلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نافلة، لكن لا تصلي الظهر مرتين ظهرا وتصلي الفجر مرتين فجرا، لكن إن صليت الأولى نافلة والثانية فريضة، أو الأولى فريضة والثانية نافلة، هذا لا محذور فيه. قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا إسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن ابن أبي ذئب قال أخبرني الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. هذا حديث حسن، يعني الصلاة الأصل فيها التخفيف، والتخفيف يختلف كل بحسبه. يوم الجمعة قرأ السيدة الإنسان وصلى بقاف، وصلى بسورة المؤمنون حتى أتى على ذكر موسى وهارون، وصلى بالصافات، وصلى بالأعراف، وصلى بالطور، وصلى بالحاقة، وهكذا كثير من صلواته. ومع ذلك يقول لعثمان بن أبي العاص أم قومك فإذا أممتهم فاخفف بهم الصلاة. فالإنسان ينظر إلى عادة من خلفه، إن كانوا ربما يحبون التطويل قليلا لا بأس أن يطول بهم، وإن كانوا يكرهون ذلك وربما أدى إلى فتنتهم، أو كان فيهم مريض أو صاحب حاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض والصغير وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليصلي ما شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته يعني معتدلة، كانت صلاته معتدلة، قيامه وركوعه وسجوده قريب من السواء، إلا التشهد ربما يطول قليلا. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أظن من الرهويه، قال أبانا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين جرير هو ابن عبد الحميد ومغيرة هو ابن مقسم. وهذا الحديث من الأحاديث التي لم يعمل بها كما قال الترمذي رحمه الله، وبعضهم قال هذا الحديث منسوخ، وبعضهم قال هذا الحديث يحمل على المستحل، لأن حد الخمر ما هو القتل، حد الخمر الجلد والضرب الجريد والنعال والإهانة ونحو ذلك، أو أنه يقتله على التعزير إذا كان في قتله تعزيرا له إلى غير ذلك. من شرب الخمر فجلدوه، والخمر كل ما أسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، إقامة الحد مرارا، كلما شرب يقام عليه الحد. ولو أن الحكام يقيمون هذا الحد على الناس الآن لقل الخمر وقل شربه، لكن الناس وشأنهم إلا ما رحم ربي، والناس إذا تركوا كالدواب إلا ما رحم الله، لذلك لا يستقيم حالهم إلا مع ولي أمر يأمرهم وينهاهم ويأطرهم على الحق وينهاهم عن الباطل. وفي الحديث شؤم الخمر وسوء الخمر حتى أنه أوجب فيه الحد، وهذا دليل على أن شربه كبير من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر ثم تاب مات قبل أن يتوب منها لم يطعمها في الآخرة. يحرم من أعظم نعيم الجنة، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج قال ابن جريج أنبأنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر كلما وضع، الله أكبر كلما رفع، إلا في الرفع من الركوع، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. ولماذا ابن عمر شرح له التكبير دون غيره؟ لأنه كان قد انتشر مذهب ألا تكبير في الصلاة، حتى أن عكرمة لما رأى ماذا أبا هريرة رضي الله عنه يكبر كلما رفع وكلما خفض، جاء إلى ابن عباس متعجبا، قال: رأيته يكبر، قال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على ضياع السنن في ذلك الزمان، فكيف بزماننا هذا وسرعة الناس إلى ترك السنن. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما صلى صلاة وجعل يكبر في رفعه وخفضه قال عمران بن حصين: لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل هذه السنة كانت قد تركت. ولهذا ابن عمر شرح له التكبير فقط، وإلا الصلاة لها تكبير ولها قراءة ولها قيام ولها ركوع ولها سجود، وهذه أمور أوجب من التكبير، لكن مع ذلك بين له التكبير. ثم قال: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، جاءت عدة حديث في الباب، وأضعف شيء أنه سلم تسليمة واحدة، جاء عن عائشة وعن غيرها ولم يصح شيء في الباب. وجاء أنه قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، لكن هذه الرواية رأينا من يعلها من أهل العلم. وجاء: السلام عليكم، السلام عليكم، المهم عدة أوجه أكملها: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، جاءت الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهذا دليل على أن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، خلافا للحنفية الذين قالوا يخرج منها بأي فعل يشعر بالخروج من الصلاة، حتى قال بعض الشعراء: ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم؟ يعني أنهم جوزوا أن الإنسان يخرج بضرطة من الصلاة أو بأي فعل يخرجه من الصلاة، والصحيح أنه إذا لم يسلم ما صلى، لابد من التسليم ولابد من التكبير، من تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، أما تكبيرات الانتقال بعضهم ذهب إلى الوجوب وبعضهم ذهب إلى الاستحباب. فإذا دخلت والإمام راكع ابدأ بتكبيرة الإحرام ثم بتكبيرة الانتقال، أما إذا أتيت بتكبيرة الانتقال ولم تأتي بتكبيرة الإحرام الصلاة باطلة، أنت ما دخلت في الصلاة أصلا. فلابد من الانتباه لهذا الأمر. إلى هنا بارك الله فيكم.